قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الفأرة تقع في السمن. قال حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي واللفظ للحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال الحسن قال عبد الرزاق: وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قدم أن الحديث الذي قبل هذا أصح، وأن البخاري رحمه الله رجح أن هذا غلط، يعني التقييد، هذا القيد، إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها ثم كلوا. أما التفريق بين الجامد والمائع فعللوه، علله البخاري وغيره. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا عبد الرحمن بن بوذويه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن ابن المسيب. قال: باب في الذباب يقع في الطعام. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا بشر يعني ابن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله.
ذباب، هذا يدل على أنه ليس نجس، لأنه لو كان نجس ما أمر بغمسه، ثم إن فيه اتقاء الداء بما يقابله، وأنه يقاوم الذباب بالشيء الذي فيه الداء ويتقي ما فيه دواء شفاء، فينبغي أن يصنع مثل ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به، إذا وقع في الإناء أن يغمس فيه ثم يلقى ثم يشرب، لأنه إذا كان فيه ضرر فما فيه من الشفاء يقاومه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجب على المؤمن أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما يتكلم بالوحي. وقد كان كثير من الأطباء وغيرهم يعارض هذا الحديث وينتقده، حتى قدحوا في أبي هريرة، مع أنه رضي الله عنه لم يتفرد بروايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل رواه عنه أنس وأبو سعيد وغيرهما. ولكن قد تبين لبعض الأطباء حديثا أن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر واقع وموجود، أن فيه دواء في أحد جناحيه وأنه يتقي به، ولكن لو لم يكن هذا فخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي. ففيه أن الطعام يجب حفظه ولا يلقى، وفيه أن الذباب وما شاكله أنه طاهر ليس بنجس. وأخذ العلماء من هذا أن كل ما ليس له دم، ما فيه دم، أنه ليس بنجس. يعبرون عن هذا بقولهم: كل ما ليس له نفس سائلة، يعني نفس السائلة الدم، أنه ليس بنجس، أخذا من هذا الحديث. فإذا سقط شيء من ذلك وهو ليس فيه دم، في سقط في طعام أو في شراب أو في ماء وضوء، فإنه لا ينجس.
قال: باب في اللقمة تسقط. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت الصحفة، وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له.
هذا من الأدب الذي يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، وهو لا يجوز أن يترفع عنه، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يدري الإنسان في أي شيء من طعامه البركة، يعني لعق الأصابع، وكان يلعق أصابعه الثلاثة، يعني أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يأكل بثلاثة أصابع، وهي الإبهام والسبابة والوسطى، وأما الخنصر والبنصر فما كان يأكل بهما، وكان يلعق أصابعهما إذا انتهى. وكذلك أمر بلعق الصحفة، يعني الإناء الذي فيه الطعام، أن يلعق يعني يؤكل بقية الطعام ولا يترك شيئا منه. وقال إنكم لا تدرون في أي شيء من طعامكم البركة. كذلك إذا سقطت اللقمة فإنه إذا كان فيها أذى يزال الأذى وتؤكل، ولا تزدر نعمة الله جل وعلا وتلقى، فإن هذا يكون إذا ألقيت مفرحا للشيطان ويأكله الشيطان. المؤمن يكون فاعلا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وطالبا للأمور التي تغيظ الشيطان. نعم.
قال باب في الخادم يأكل مع المولى. قال حدثنا القعنبي قال أخبرنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين.
الخادم آدمي مثل غيره، وله حق في الطعام، ولا سيما إذا وليه كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنه ولي حره ودخانه، فإذا قدمه إلى مولاه فينبغي أن يأكل معه، أن يجعله يأكل معه، وهذا من مكارم الأخلاق ومعالي الشيم التي يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فإن كان الطعام فيه كان الطعام مشفوها، ومعنى مشفوه يعني قليل، يعني كثرت عليه الشفاه الأكل التي تأكله، فيعطيه شيئا منه ولا يحرم، يعطيه اللقمة واللقمتين أو الأكلة والأكلتين، هذا لأن نفسه تتعلق به ولأنه له الحق في ذلك فلا يجوز حرمانه. نعم.
قال باب في المنديل. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها.
المنديل يستعمل للتنظيف الشيء الذي يكون فيه من الدسم من الزفر وبقية الطعام، أما إذا كان فيه طعام له جرم فينبغي أن يأكله يلعقه، ولعق الأصابع ليس عيبا وليس مستكبرا كما يستكبره أهل الكبر وأهل ازدراء النعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وكان يلعق أصابعه. وأما قوله أو يلعقها، يعني لو قدر أن أحدا لا يكره ذلك مثل ولد أو ما أشبه ذلك ويلعقها فلا بأس بذلك، أما أن يمسح يده وفيها من الطعام ما له بقايا وجرم فإن هذا منهي عنه، لأنه من ازدراء النعمة والتساهل بنعمة الله جل وعلا، وازدراء النعمة تكون سببا لزوال النعم.
قال حدثنا النفيلي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. قال باب ما
الأكل بثلاث أصابع يدل على القناعة وعلى كون الإنسان ليس عنده من الشرح حب الطعام ما يدعوه إلى ذلك، ولكن إذا كان الطعام لا يستطع أن يؤكل بثلاث أصابع فلا بأس أن يأكله بأكثر، ولا بأس أن يأكل بالخمس، إلا أن الأولى أن يقتصر على ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. والواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ما كانت عندهم ألوان الأطعمة، وإنما كان طعامهم إما شعير أو سليد أو تمر أو خبز وما أشبه ذلك من الأطعمة المعروفة عنده، حتى جاء أن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرى حب السمرة، يعني البر الأسمر الذي يأتي من الشام ومن غيره. مثل بعض الأطعمة كالرز مثلا قد لا يمكن الإنسان كل أحد أن يأكل بثلاث الأصابع، فإذا كان كذلك فلا بأس أن يأكل بأكثر ولو بالخمس، ولكن يكون بأدب ولا يكون بشرح وإقبال على الطعام، حيث أنه يكون عنده من الرغبة فيه ما يدعوه إلى إقبال عليه أكثر، لأن الأكل الكثير من الداء في الواقع يضر الإنسان أكثر مما ينفعه. وقد مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم إن شر وعاء ملأه ابن آدم بطنه، فإن كان لابد يعني لابد من ملئه فليجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، يعني بهذه الصفة، أما أن يأكل حتى لا يجد له مساغة فليس هذا من صفة أهل التقوى الذين يجعلون أبدانهم مطايا لهم يستعملونها في طاعة الله جل وعلا، لأن الإنسان إذا ملأ بطنه حدث الكسل، حدث الثقل، وكثر النوم، ثم في النهاية يقل العمل. الإنسان يجب أن يعمل في هذه الدنيا، يعمل لآخرته ولا يضيع أوقاته، لأن أوقاته سيسأل عنها، كما جاء في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه يعني قوته، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل عمل بما علم. يسأل عن هذه الأربع: عن الشباب، عن العمر، الساعات التي مرت عليه ماذا صنع بها، هل استعملها بالطاعة أو بضد ذلك، أو استعملها بالنوم أو باللعب. لابد من السؤال، فإن الله جل وعلا أنعم على الإنسان بالعمر والصحة والعافية والسلامة من المشاغل، ولا بد أن يحصل له مشاغل، لا بد، يعني فيجب على الإنسان يغتنم قوته، يغتنم صحته قبل مرضه، ويغتنم فراغه قبل شغله، ويغتنم حياته قبل موته، فإنه لا بد من الموت. والاغتنام معناه أن يعمل بالطاعة، ولا يكون همه الأكل والشرب والشهوات، فإن هذا يذهب بالحسنات، يعني يقعد عنها ويمنع منها ويدعو إلى الكسل والخمول وكثرة النوم، ومن كان كذلك لا يكون من المفلحين.
قال: باب ما يقول الرجل إذا طعم. قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بالطعام بسم الله جل وعلا، يبدأ بسم الله يسمي، ثم إذا انتهى حمد الله، وإذا رفعت المائدة أيضا حمد الله، قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي، يعني ليس هذا هو مكافأة لنعمة الله، بل اعترف بأن نعم الله كثيرة وأن ثناؤه وحمده على ربه لا يكافي نعمه. قوله: غير مستغنى عن ربنا ولا مودع، يعني أننا فقراء إلى الله وأننا لا نترك حمد ربنا، لا ندعه. المودع المتروك، منه قوله جل وعلا: ما ودعك ربك وما قلى، يعني لا نترك حمده ولا نترك عبادته والافتقار إليه والاعتراف بنعمه وبالتقصير عن أدائها. هذا هو معنى هذا الكلام. فينبغي للعبد أن يستنى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن إسماعيل بن رباح عن أبيه أو غيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
وهذا أيضا من الثناء الذي ينبغي للمسلم أن يفعله: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، لأن الله جل وعلا هو المطعم وهو الساقي، وهو يطعم ولا يطعم جل وعلا، فكل نعمة تحصل للمخلوق فهي من الله، ولله عليه حق الشكر أن يشكره ويحمده. وأكبر النعم وأعظمها هي أن يكون مسلما، أن يجعله الله مسلما، هذه أعظم نعم الله جل وعلا على عبده. والعبد ليس له من نفسه قوة، ما يستطيع أن يكون هو بنفسه مسلم، بل إذا منع الله جل وعلا عنه فضله فإنه عاجز وضعيف، لا يستطيع لا حول ولا طول ولا قوة. فيجب أن يعرف الحق لمستحقه وهو الله، ويثني عليه بذلك، فإن الله جل وعلا يحب الشاكرين، وإذا اعترف الإنسان بتقصيره فإن الله جل وعلا يعفو عن التقصير ويثيب على القليل مع الاعتراف. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
سوغه يعني جعله سائغا ملتذا به منتفعا به متغذا به، يكون غذاء نافع مقوّل للبدن حافظا للصحة دافعا للأذى، ثم جعل له مخرجا يعني الفضل الذي لا فائدة فيه، جعل له جل وعلا مخرجا فأبقى النفع وأخرج المؤذي. هذا من نعم الله جل وعلا التي يجب أن يشكر عليها، وكثير من الناس يغفل عن هذه النعم ويصبح كالبهيمة يأكل ويشرب ثم يأتي بلازم ذلك فقط من غير نظر إلى نعم الله جل وعلا. دخل أحد العلماء على أحد الملوك فقال له عظني، فقال له أرأيت لو منعت كأس ماء وأنت بحاجة إليه بأمس الحاجة كيف تصنع؟ فقال أشتريه بما أستطيع. قال تشتريه بنصف ملكك؟ قال نعم أشتريه ولو بنصف ملكي. قال رأيت إذا أدخلته في بطنك بعدما أخذته بنصف ملكك ثم منع الخروج كيف تصنع وأنت تستطيع؟ قال أشتري ذلك بنصف ملك الآخر. قال إذا ملك يذهب بشربة ماء ما قدره؟ يعني وهكذا الدنيا، الدنيا كلها لا تساوي شيء. الإنسان إذا منع يعني خروج الأذى الذي في بدنه مات، يموت وهذه نهايته ولا بد، ولكن الله ينعم عليه ولا يدري قدر النعمة حتى يحتاج إلى ذلك حتى يمسه هذا. غير أن العارف الذي يعرف قدر نعمة الله عليه يعلم ذلك ويثني على الله جل وعلا بما هو أهله، بل هو جل وعلا ما يستطيع أحد أن يثني عليه بما هو أهله، ولكن بما يستطيع الشيء الذي يستطيعه. ولهذا كان سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالخلق ما يحصون الثناء على ربهم جل وعلا، ولكن لكرمه وجوده وإحسانه يرضى بالقليل، بالقليل من الحمد والعبادة والثناء ويعفو عن الكثير. أما الغافل أو الذي يستعمل النعمة في المعاصي ويتقوى بنعم الله جل وعلا على معاصيه فهذا لن يعجز الله شيئا، وعمره قليل، سوف يرجع إلى الله جل وعلا ثم يلاقي جزاءه. غير أنه ينبغي للعاقل أن يحصل الخير لنفسه وألا يكون سببا في عذاب نفسه، لا يكون من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فإن هذه هي الخسارة الحقيقية. والعبد عبد لله، إذا لم يعبد ربه ويثني عليه ويحمده فإنه آثم يعاقب، يعاقبه الله جل وعلا.
قال باب في غسل اليد من الطعام. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله
غمر
من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه.
والغمر أثر أثر الدسم، أثر الطعام الذي يكون فيه شيء من الدهنيات. من نام وهو كذلك لم يغسل يده ثم أصابه شيء من هوام، لأن الهوام من الحيات وغيرها تأتي على رائحة الطعام، إذا كان في يد الإنسان شيء ربما يصاب من أجل ذلك. وكذلك الجن الشياطين فإنهم يبحثون عن هذه الأشياء أيضا، ربما أصيب ودخل دوخل من أجل ذلك. ولهذا جاء في بعض الروايات فأصيب بجنون فلا يلومن إلا نفسه، يعني أن اللوم عليه لأنه مفرط. فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن ينام ويده فيها أثر الطعام، بل عليه أن يغسل ذلك ويزيله، وكذلك يصنع بها بذلك الأولاد الصغار الذين لا يعقلون ولا يفهمون هذه الأمور، حتى ما يصاب بما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده.
المكافأة، مكافأة المحسن من مكارم الأخلاق ومن الدين، مما يأمر به الدين الإسلامي. فمن المكافأة إذا قدم لك طعام، قدم لك أخوك طعاما، فتكافئه أن تدعو له، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهو القدوة الذي ينبغي أن يقتدى به، يجب أن يقتدى به.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن يزيد أبي خالد الدالاني عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته،
يعني أنه يدعى له. وقد جاء من الدعاء ما سيأتي، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يقال ما كان يقوله، حديث الآتي. نعم.
قال: حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
هذا من الدعاء الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم لمن أكل عنده طعاما: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. أما إفطار الصائمين فلأن من فطر صائما فله من الأجر مثل أجر الصائم، فهذا دعاء له بالخير، خير الآخرة. وأما الأبرار هو المطيع لربه الذي يطيع ويجتنب المعصية، فذلك لأنه إذا أكل ذلك ينتفع بالأكل في عبادة الله جل وعلا، ويكون عونا له على طاعة الله، فيكون له أيضا من الأجر مثل عمله، فهو قريب من الأول، من الذي قبله. وأما صلاة الملائكة فهي دعاؤهم له، والملائكة هم عباد الله الذين لا يعصون ما أمرهم، ودعاؤهم يرجى أن يكون مستجاب، يظن أن يكون مستجاب إذا دعوا أن الله يجيب دعوته، فيكون هذا من أعظم الإثابة، هذا الدعاء، وهو من أفضل ما يدعو به الإنسان. وهناك أيضا غيره من الأدعية، قول: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، ولكن هذا أفضل منه وأكثر معنى. وكذلك لو دعا بغير ذلك، كأن يقول: جزاك الله خيرا، أو أن يقول: أكرمك الله بطاعته، أو أي دعاء دعا، إذا كان ما يحسن هذا فإنه جائز.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أول كتاب الطب. قال: باب.
تقدم أن الطب المقصود به الطب الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس الطب الذي يكون مبنيا على التجارب طب الأطباء، وإنما هو ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم ويأمر به. وهو مثل ما يقول ابن القيم إن طب الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى طب الأطباء الحاذقين كطب الأطباء الحاذقين بالنسبة لأطب العجائز بالعجائز التي لا تعرف شيئا، وإنما يكون مضرته أكثر من منفعته. والواقع أنه لا نسبة بين ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وما يقوله الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن وحي نوحيه الله جل وعلا، فهو حق. وإن كان الإنسان إذا فعل ذلك قد مثلا يتخلف أثره، يكون هذا لأسباب، إما لأن هذا الذي فعله على سبيل التجربة، يريد أن يجرب هل يحدث له ذلك أو لا يحدث، فمثل هذا لا يحدث له شيء. الذي لا يفعل هذا مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم جازما بذلك لا يحصل له ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. أو أن يكون مثلا قد تخلفت أمور أخرى ووجدت موانع في بدنه أو فيما يأكله أو في غير ذلك أو ما يفعله، فيتخلف الأثر من أجل هذا. معروف أن الأسباب إن كانت أسباب حقيقية فهناك موانع تمنع من الأثر الذي يرتب على هذا السبب إذا لم تزل الموانع أو غير ذلك ما هو معروف لدى الناس الذين يعقلون هذه الأمور ويعرفونها.
قال: باب الرجل يتداوى. قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: أخبرنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب منها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تداوى، فقال: تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم.
في هذا أولا فيه أدب الصحابة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قولوا كأن على رؤوسهم الطير يعني أنهم سكون ساكنون لا يتحركون متأدبون، لأن الطير لا يقع إلا على الشيء الساكن، فهو كناية عن أدبهم واحترامهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا إن الأعراب جاءوا منها هنا وهنا يعني جاءوا من جهات متعددة فسألوا عن العلاج عن الدواء، فقال: تداووا. وهنا قوله تداووا جوابا للسؤال، وهو أمر، وإذا جاء الأمر جوابا لسؤال فإنه لا يدل على الوجوب. وقد اختلف العلماء في حكم التداوي على أقوال عدة، فمن العلماء من رأى أن ترك التداوي أفضل اتكالا على الله، وهذا رأي مرجوح. ومنهم من رأى أن الأمر مستوي الطرفين، لأنه رأى أن التداوي مباح من باب المباحات سواء فعلته أو تركته سواء. ومنهم من رأى وهو الراجح أن التداوي أفضل من تركه، وهذا هو الصواب، التداوي أفضل من تركه، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به وقال: عباد الله تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء إلا داء واحدا وهو الهرم. وفي بعض الأحاديث الموت، في بعضها السام، السام هو الموت، فدل هذا على أن التداوي أفضل، أفضل من تركه، غير أن التداوي كما سيأتي لا يجوز أن يكون بمحرم، وغير أن هناك من الأدوية ما هو مكروه كما سيأتي أيضا. ومع ذلك إذا سلم الدواء العلاج من المحرم ومن الشيء الذي نص على كراهته كالكي مثلا، الكي بالنار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهه، فإنه يكون فعله أفضل من تركه، ولا يكون منافا للتوكل. وذلك أن حقيقة التوكل هو فعل السبب مع الاعتماد على مسبب السبب في حصول المراد، هذا هو حقيقة التوكل، فيكون التداوي من التوكل وليس منافا للتوكل، بل هو من التوكل على الله جل وعلا. أما ما جاء في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ثم نهض ودخل منزله، صار الصحابة يتكلمون في هذا فيما بينهم، يقولون من تظنونهم؟ قالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله، قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا به بالله شيئا، وذكروا أشياء. خرج عليهم صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذا لا يدل على أن ترك الدواء أنه أفضل، وإنما ذكر الاسترقاء والكي فقط، والاسترقاء معناه طلب الرقية من الغير، أن يطلب من غيره أن يرقيه، والرقية في نفسها جائزة أو مستحبة، ولكن السؤال سؤالها من الغير هذا هو الذي فيه نظر، قد يكون فيه افتقار لغير الله جل وعلا، ولهذا حرمت المسألة كلها. أما الكي فالكي الألم فيه أمر محقق والشفاء مظنون، فالذي يستعمله يدل على أنه متعلق بالدنيا أكثر وراغب فيها أكثر من الآخرة، حيث تعلق بالسبب الضعيف وتحمل الألم المحقق لشيء مظنون أو قد يكون موهوما، ومن أجل هذا صار مناف لكمال التوكل. أما الدواء فليس كذلك، الدواء لا يكون مثل الكي، لأن من الأدوية ما هو معلوم المنفعة ومأمون المضرة، كثير من الأدوية على هذه الصفة، فلا يكون مساو للكي، فليس في هذا دليل على أن ترك الدواء أفضل، بل يدل على أن فعل الدواء أفضل، فعل التداوي أفضل. أما كون الإنسان إذا كان مريضا يذهب ويسأل الطبيب، يذكر له مثلا مرضه ويقول أحس بكذا وكذا، فليس هذا من السؤال الذي في الاسترقاء رقية، وإنما هذا استخراج لما فيه العلاج، وهو يخبر عما يجد، وليس فيه سؤال مخلوق أن يعطيه كذا وكذا، لأنه لا يمكن أن يصف له العلاج ويكتب له العلاج إلا إذا عرف المرض، والمرض لا يعرف إلا من قبل من هو فيه بوصفه يصفه، إلا أن يكون مشاهدا أو محسوسا مرئيا.
قال باب في الحمية،
هي اجتناب بعض الأطعمة في لأمراض مخصوصة معينة، وتسمى حمية لأنه يحمى يحمي نفسه من الأكل الشيء المخصوص حتى لا يضره، وهي ليست في كل شيء، وإنما هي في أمور معينة. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا أبو داود أبو عامر، وهذا لفظ أبي عامر، عن حذيفة بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، وعلي ناقه ولنا دوالي معلقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، فقام علي ليأكل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي مه إنك ناقه، حتى كف علي. قالت وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أصف من هذا فهو أنفع لك. قال أبو داود قال هارون قال أبو داود العدوية.
الناقه هو الذي تماثل للشفاء من المرض، والناقه تماثل للشفاء من المرض، والدوالي هي قنوان النخل إذا قطعت ثم علقت لتنضج، أو أنها كذلك بعد ما نضجت. وأما السلق فهو معروف قريب من الشعير، وهذا قوله مه يعني إنك ناقه، يعني أن هذا لا يناسبك لمرض معين لم يذكر ما هو، فدل على أن بعض الأطعمة أنها تمنع من بعض المرض، وهذه هي الحمية، وليس كل طعام بل بعضها، لأن مزاج الإنسان يختلف باختلاف الأطعمة، يعني قد يوافق هذا الطعام وقد لا يوافقه مع هذا المرض، فيكون مثلا بعض الأطعمة يزيد المرض مرضا، وإذا عرف ذلك يمنع منه ويسمى ذلك حمية.
قال باب الحجامة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة.
قوله إن كان ليس هذا على سبيل الشك، وإنما هذا على سبيل الشيء المتيقن، مثل قولك مثلا إذا رأيت إنسانا خيرا إن كان في الناس خير ففي هذا، هذا شيء متحقق ليس شيء مظنون، الناس فيهم خير، فمعنى ذلك أن الحجامة فيها شفاء، والحجامة استخراج الدم الذي فيه فساد أو فيه زيادة في موضع معين موضع البدن، ولا تناسب كل أحد، وإنما تناسب من هذه صفته، أما إذا كان الإنسان فقير الدم فإنها لا تناسبه ولا يحتاج مثل هذا، إنها تضره. نعم.
قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال أخبرنا يعني قال أخبرنا يحيى يعني بن حسان قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي موالي قال أخبرنا فائد مولى عبيد الله بن علي ابن أبي رافع عن مولاه عبيد الله بن علي ابن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال أخضبهما.
إنه يصف الحجامة لوجع الرأس، وهذا كما سبق ليس لكل أحد، ولهذا بعض الناس إذا احتجم زاد مرضه مرض، وإنما يكون هذا لمن يناسبه ذلك، ويجب أن يكون الإنسان عنده ميز في هذا لئلا يقع في الشيء الذي يضره.
قال باب في موضع الحجامة.
موضع الحجامة يعني من البدن.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وكثير بن عبيد قال أخبرنا الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الأنماري قال كثير إنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه وهو يقول من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء.
كان على هامته يعني على رأسه أعلى رأسه وسط الرأس ومن بين كتفيه يعني فوق الظهر، هذه من المواضع التي كان يحتجم فيها صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا جرير يعني ابن حازم قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل. قال معمر احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي فكان احتجم على هامته.
هذا الموضعان يعني في الرقبة الأخدعان، الأخدع عرق الذي يكون في جانب الرقبة، وأما الكاهل فهو على الظهر تحت الكتف. ومعمر حينما احتجم وذهب عقله لأن كان الحجامة لا تناسبه، يمكنه كان دمه قليل فاحتجم فصار يغمى عليه، لأنه إذا ذهب الدم وأصبح قليلا لا ينتشر في العروق والأوعية يحدث الإغماء، يحدث فيه الإغماء. فهذا ما يدل على أن الحجامة لا تصلح لكل أحد وإنما لبعض الناس. نعم.
قال باب متى تستحب الحجامة،
يعني في الوقت، الوقت الذي تستحب فيه. يقول الناس إن أول الشهر إنه يكون فيه هيجان الدم، وآخره يكون فيه جمود الدم، ووسطه هو المناسب للحجامة، والله أعلم. ولكن الأوقات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم جوز أنها يعني أمور الله أعلم بحقائقها، هل هي معقولة المعنى أو أنها على سبيل الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم بسبع عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين كان الشفاء من كل داء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرني أبو بكرة بكار بن عبد العزيز قال أخبرتني عمتي كيسة بنت أبي بكرة أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى.
هذا غير صحيح، حديث ضعيف فلا يعتمد عليه. ليس هناك يوم من الأيام هو يوم الدم ولا يرقى فيه، إذا فتح مثلا جلد الإنسان أو دمه أنه يبقى سائلا، وإنما الأوقات كلها بالنسبة لذلك سواء الأيام، لا الثلاثة ولا الأربعة ولا غيرها. وما جاء بذكر الأيام من أن هذا اليوم أنه يصنع فيه كذا واليوم الفلاني يصنع فيه كذا من العلاجات والحجام وغيرها كلها ليست صحيحة، لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب في قطع العرق وموضع الحجم.
قطع العرق للألم الذي يوجد فيه، وكونه مثلا إذا قطع يحسم حتى يوقع الدم يعني يقف، كما صنع ذلك بسعد حينما ضرب بأكحله. نعم.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وثء كان به،
يعني مرض كان في ذلك الموضع. نعم.
قال باب في الكي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا.
النهي هنا نهي تنزيه ليس نهي تحريم، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كوى سعد وأمر كذلك طبيبا أن يأكوي سعد بن زرارة، وكذلك جاء أن أنس اكتوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كوى سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الكيف اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، هذا لمرض مخصوص، لأن الكي ليس لكل مرض، وسعد كان فيه بواسير فاكتوى من أجل ذلك فما أجدى ذلك فيه. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا أحب لأمة الكي أو أكره الكي، فهو لما سبق أن الكي فيه ألم محقق وألم مستعجل وشفاء مظنون، لأجل هذا كره الكي. أما غيره من العلاجات التي لا يترتب عليها الألم فلا يدخل في هذا. والمقصود أن قوله نهى عن الكي هو نهي كراهة وليس نهي تحريم، ونهي الكراهة إذا تركه الإنسان ممتثلا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب على تركه، وإذا فعله فإنه لا يعاقب على فعله، إنه جائز، جائز الفعل. وتبين جوازه لكونه صلى الله عليه وسلم أمر به، فإنه لا يأمر بالشيء المحرم، وفعله وقوله لا يتعارضان صلوات الله وسلامه عليه.
قال أبو داود وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه فلما ترك رجع إليه،
يعني سعد بن أبي وقاص حسين عمران بن حسين كانت تسلم عليه الملائكة يعني جهارا وهو لا يراهم، قال إنهم الحفظة الذين معه يسلمون عليه، فلما اكتوى امتنعوا من ذلك لأن الكي فيه الكراهة وفيه مثل ما سبق المعنى الذي سبق. ثم لما ترك الكي وشفي منه وتركه تاب من ذلك رجع عليه ما كان يجده من سلام الملائكة يسلمون عليه، وهذه من الكرامات. ولهذا لما أخبر بهذا قال لمن أخبره لا تخبروا بذلك حتى أموت، حتى ما يثنى عليه به ويكون فتنة يفتتن بهذا، لأن أولياء الله يخشون من الفتن ولا يحبون المدح والثناء في وجوههم، بل يكرهون هذا أشد الكراهية، ويريدون من يخبرهم بعيوبهم ويحضهم على العمل. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رميته.
سعد بن معاذ رضي الله عنه رمي بسهم فأصيب بعضده فصار في يعني صابه في أكحله، والأكحل وعرق لا إذا فتح نزف الدم فربما أدى إلى الموت، فكواه حتى يقف الدم، شواه صلى الله عليه وسلم بنفسه فوقف الدم، ثم رمي مرة أخرى في نفس الموضع فكواه مرة أخرى صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بعد وقت انفجر ومات من أجله، مات بسببه.
قال: باب في الصعود.